تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده ربي لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الاخوه الكرام، كما تعلمون جميعا انه قد زاركم في هذه الليله المباركه التي نسال الله العظيم رب العرش العظيم خيرها وخير ما فيها وخير ما بعدها، ونعوذ به من شرها وشر ما فيها وشر ما بعدها. زارنا الشيخ الفاضل عبد المصور العرومي، وهذا الشيخ هو المدرس في مركز السنة في غول الديمة، يدرس طلبة العلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من العلوم الشرعية من النحو والعقيدة والتفسير والفقه وغيرها من سائر العلوم التي تدرس، فنحن نستفيد منه علوما نافعة، وكذلك نستفيد منه أخلاقا فاضلة. نعم أيها الأخوة الكرام، ومن تلك الأخلاق الفاضلة التي نستفيدها من شيخنا والتي حسسناها ولبسناها منه كثيرا حفظه الله ومن عليه، من ذلكم التواضع أيها الأخوة الكرام. والتواضع بالحقيقة هو معنى رفيع من معاني العبودية، ولهذا جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ومن تواضع لله رفعه. فمن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى رفعة حسية ورفعة معنوية، رفعة معنوية في الدنيا بأن يشهر له الذكر الحسن في الدنيا بين عباد الله المؤمنين، وكذلك رفعة حسية وذلك في الآخرة بأن يرفعه الله تبارك وتعالى درجات. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان كذلك هو قدوتنا في التواضع، فقد كان عليه الصلاة والسلام إمام المتواضعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال حج على رحل رد وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، وكان يقول في حجته هذه: اللهم إنا نسألك حجا لا رياء فيه ولا سمعة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أنس وهو في صحيح مسند، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء من حديث عبد الله بن أبي أوفى وهو في صحيح مسند، كان يقول: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لأجبت. الكراع هو عظم يسير ليس عليه إلا شيء يسير من اللحم، ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يمر بالصبيان فيسلم عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخدم نفسه وأهله، وكان يخيط نعله، وكان يفلي ثوبه، وكان يحلب شاته، وكان يبدو أصحابه بالسلام، وكان يعود المرضى، وكانت الأمة تأخذ بيده عليه الصلاة والسلام فتنطلق به أينما شاءت من سكك المدينة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم رعى الأغنام، وهكذا نام على الحصير حتى أثر على جلده، وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يجلس بين أصحابه حتى أن القادم من غير أصحابه لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يميز النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب على الحمار والبعير خلافا لأهل الكبر، وكان يردف أصحابه الصغار والكبار خلفه ويحادثهم ويعلمهم، وهكذا كان صحابته الكرام وهكذا من كان من التابعين ومن تبعهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقد كانوا يتواضعون لله ومن أجل الله تبارك وتعالى. نعم أيها الإخوة الكرام، فشيخنا حفظه الله ومن عليه وعافاه لمسنا منه هذه الصفة الحميدة وهذه الخصلة النبيلة منه كثير جدا، فنسأل الله العظيم أن يرفعه في الدنيا والآخرة. نعم أيها الأخوة الكرام، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ستكون المحاضرة له بعد أداء السنة الراتبة، فصبروا أنفسكم بارك الله فيكم. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء من حديث أنس عند أحمد وحسنه الألباني: من جلس مجلسا، ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا قيل لهم في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. فلو لم يكن من فضائل مجالس الذكر إلا هذه الخصلة الشريفة النبيلة لكفى بها شرفا، فما بالك وأنت تستفيد دررا وتستفيد ماذا أحكاما فقهية ومواعظ يلين لها القلب وما إلى ذلك. فصبروا أنفسكم بارك الله تبارك وتعالى فيكم، وإن شاء الله ستكون المحاضرة بعد أداء السنة الراتبة.
الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستعفاف عن المسألة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حين أنفق ما عنده لم يكن عندي من شيء فادخره عنكم. فمن يستغني يغنيه الله، ومن يتعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأخرجه مسلم. كما سمعتم البخاري رحمه الله تعالى محمد بن إسماعيل البخاري من علماء الإسلام، وهو الذي ألف الصحيح ووفق لذلك، وقد أثنى عليه مشايخه. قال محمد بن بشار: وهو من مشايخ البخاري، حفاظ الدنيا، مسلم ابن الحجاج في نيسابور، وكذلك عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند، وكذلك البخاري في بخارى، وكذلك أبو زرعة الرازي في الري، ومحمد بن مسلم. وهذا محمد بن بشار قال: حينما دخل البخاري البصرة قال: لقد دخل اليوم خير أو من خير فقهاء الإسلام. وكذلك يقول: حينما دخل البخاري البصرة أخذ بيده وعانقه وقال: نحن نفتخر منذ سنين هكذا أيها المسلمون. فإن مشايخ البخاري قد أثنوا عليه ثناء، فلا يغر من تكلم فيه. والبخاري رحمه الله يقول: المادر والدام سواء، بمعنى أنه يعمل لله عز وجل، لا يعمل من أجل أن الناس يثنى عليه، ولا من أجل أن الناس لا يذمون. فقال: المادح والدام سواء. وكذلك قال البخاري: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. ولذلك انتقى الأحاديث الصحيحة بالصحيح، كما قال: انتقيت من 600,000 حديث، وقعد يؤلف هذا الكتاب أكثر من 15 سنة. وكان إذا أراد أن يضع هذا الحديث اغتسل وتوضأ وصلى، وقال: هذا يكون حجة بيني وبين الله. ولذلك هذا الكتاب صار له قبول، وقد تقبلته الأمة بالقبول، وهو أصح الكتاب، هو مع مسلم أصح الكتاب ماذا بعد كتاب الله عز وجل. ولذلك أردنا بهذا، لأن بعض الناس يتكلمون عن البخاري أو عن صحيح البخاري، فالبخاري كما سمعتم وكذلك صحيح مسلم وصحيح البخاري من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وكما سمعتم بوب في صحيحه باب الاستغفار عن المسألة، فأنت إذا عفيت نفسك عن المسألة إلا لحاجة، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح، أي في صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أخذ حبله واحتطب خير له من أن يأتي رجلا فسأل أعطاه أو منع. وكذلك في البخاري من حديث الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أن أحدكم أخذ حزمة من الحطب فباعه فكف وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوا أو منعوا. وكذلك في الصحيح من حديث الحكم أو غيره حينما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هذا المال حلوة خضر، فمن أخذه في طيبة نفس فيبارك الله له، ومن أخذه غير ذلك أو بإشراف نفس كالذي يقفل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله لا أرذل أحدا بعدك، أي لا أسأل أو لا أنقص حتى يتوفاني الله عز وجل. فلما كان في خلافة أبي بكر رضي الله عنه أتاه فقال: أخذ حقك، ولم يأخذه من البيت. فلما كان في خلافة عمر بن الخطاب قال: أخذ مالك أو حقك من البيت، ولم يأخذ. فقال عمر بن الخطاب: يا أيها المسلمون، اشهدوا على حكيم أنه لم يأخذ فيئة ولم يأخذ أحقه، ومع ذلك لم يلتفت لأحد حتى مات رضي الله عنه. فأنت كما سمعت إلا لحاجة تسأل لحاجة، أو إذا أعطي بدون إشراف نفس كما قال عمر، كما قال ابن عمر، قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعطيني العطاء، فأقول: لو نظرت أفقر مني أحوج مني أو أحوج مني. فقال: إن أتاك مثل هذا المال بغير إشراف نفس فخذ، وإن كان فلا. هكذا أيها المسلمون. ومع ذلك ذكر البخاري رحمه الله تعالى السند، رجال السند وهم أئمة رحمهم الله تعالى. ومن فضل الله عز وجل صار هذا السند في جميع كتب الإسلام المعتمدة لمن أراد أن يزيد أو ينقص، لن يستطيع أن يزيد لفظة واحدة. وهذا من فضل الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن وحفظ السنة. ولذلك من فضل الله عز وجل لو قرأت في الكتب حينما يقولون هذا الحديث موضوع أو هذا الحديث لا يثبت، بمعنى أنه أتى من طريق رجل كذاب في السند المتسلسل. ولذلك العلماء ألفوا مؤلفات وترجموا للرجال كل واحد بحسبه، فمن كان ثقة أو أرفع، ومن كان كذابا، ومن كان ضعيفا، إلى غير ذلك. فمثل هذا السند كما سمعتم أئمة أجلاء، وهو كما سمعتم عبد الله بن يوسف. فقال الذهبي رحمه الله: هو الشيخ الإمام الحافظ المتقن. هذا الذهبي يقول. وكذلك الإمام مالك تعرفونه، وإمام دار الهجرة رحمه الله، وهو الذي يقول: كل واحد يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر عنا به النبي عليه الصلاة والسلام. وهو الذي قال: من استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه يقتل بدون توبة سواء كان مسلما أو كافرا. هكذا أيها المسلمون. وهو الذي يقول لا يوخل عن لا يوخل الحديث عن سفيه ولا عن الكذاب الذي يكذب في حديث الناس ولا عن المبتدع الذي يدعو إلى بدعته ولا عن العابد الفاضل الذي لا يحفظ. وهكذا رحمه الله تعالى من الحفاظ، وهو الذي ألف الموطأ وأراد المنصور أن يلزم الناس أن يعتمدوا على هذا الموطأ، فقال مالك رحمه الله إن الناس قد انتشروا في الأقطار فعندهم أحاديث غير ما عندنا أو بهذا المعنى، فقال أهل العلم هذا من إنصافه. وقد ابتلي في الله عز وجل. هكذا أيها المسلم عليك أن توطن نفسك، لا تظن أن الناس لن يتكلموا فيك، لا بد من ذلك، لكن عليك أن تصبر وأن تتحرى الحق والصواب. هل حصلت بلوى للإمام مالك رحمه الله حينما كان يفتي أن طلاق المكره لا يقع؟ فلما أخبر الأمير أمير المدينة المنورة على مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فألزمه ألا يفتي بهذه الفتوى، فجاء جاسوس من الجواسيس فسأله عن المسألة فأجاب أن طلاق المكره لا يقع. هل تظنون أن الأمير هو عنده شفقة على هذه المسألة؟ إن المسألة بمعنى أنه ألزم الناس أن يبايعوه كرها، بمعنى أن هذه البيعة باطلة ما دام أنه أكره الناس على هذه البيعة. هذا ولذلك فهم وقالوا إن الإمام مالك بمعنى أنه لا يرى هذه البيعة لأنها بيعة مكره، فأخذه الأمير وجلده وضربه ضربا مبرحا. ومع ذلك قالوا فرفعه الله عز وجل بسبب هذه الابتلاء والصبر. ولذلك قال الإمام الذهبي نعم من صبر وابتلي مثل هذا وفتن مثل هذا رفعه الله عز وجل. ولذلك تعرفون الإمام أحمد بن حنبل حينما صبر وألا يتكلم أن القرآن مخلوق ابتلاء من الولاة المأمون ومن جرى مجراه، كانوا يلزمون الناس أن يقولوا أن القرآن مخلوق، ومع ذلك صبر الإمام أحمد أن القرآن كلام الله وأنه ليس بمخلوق. ولذلك قال أهل العلم إذا أكره شخص ومع ذلك ما يستطيع أن يتحمل فله أن يتكلم ولو بالكفر مع طمأنينية قلبه إذا كان هذا يتعلق بنفسه. أما إذا كان يتعلق بالأمة وكان عالما فاضلا وأن الناس يقتدون بكلامه فعليه أن يصبر وعليه أن يتحمل. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تحمل. لماذا؟ لأن الناس ينتظمون بأقلامهم ودفاترهم من أجل أن يسمعوا من الإمام أحمد أن القرآن مخلوق، ومع ذلك صبر على الابتلاء وصبر على الضرب وأغمي عليه وسحب. انظر الإمام أحمد ومع صبره وهو يقول حينما يفيق القرآن كلام الله، ومع ذلك استفاد الناس بصبره فرفعه الله. وبعدما أن انتهى هؤلاء الملاء وأتى والي عاد ويحب الخير ويحب السنة وأحب الإمام أحمد، وصار الإمام أحمد يتكلم وهو رافع الرأس فكما سمعتم. فأنت عليك أن تصبر نفسك على الطاعة وعلى العبادة. وكذلك الزهري محمد بن مسلم رحمه الله من الحفاظ ومن الأئمة ومن الذين كانوا ومن الذين كان هو يتنقل من مكان إلى آخر بالألواح ويكتب كل ما سمع، حتى قال بعض الحاضرين كنا نضحك عليه لأنه يكتب كل ما سمع. فبعد أيام الناس احتاجون إليه للتأريخ وغير ذلك من المسائل، فعرفوا أنه فضل لذلك وكان أفضل منه. وهو الذي يقول إذا اتصف القاضي بثلاث ليس بقاضي، إذا كره الملام وحب الممادر المدح وكره العزل يكره أن يعزل من القضاء، فيقول هذا ليس بقاضي، أنه يحب المدح ويكره الملام ويكره كذلك العزل أن يعزل. فهذا محمد بن مسلم هو الحافظ الكبير، ومع ذلك تستفيد منه أنه يقول ما أودعت قلبي شيئا لم يكن كلما حافظا قال ولم أقل لأحد أعد أو رد الحديث أو يستفيد. سبحان الله، حفظ. ومع ذلك يقول كان يأخذ العلم عن عروة وغيره ويأتي إلى بيته ويوقظ جارية ويملي عليها الأحاديث، حدثنا فلان حدثنا فلان، فقالت أنا لا أفهم، قال أنا أعرف ولكن نريد أن أراجع معلوماتي. هذا هو محمد بن مسلم رحمه الله تعالى. وكذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من الصحابة الأجلاء ومن الفقهاء والمفتين في المدينة والمجاهدين، جاهد في الخندق وكذلك حضر في بيعة الرضوان، وهو من الذين استصغر يوم أحد كان عمره 13 سنة، يبادرون بالخيرات ويثابرون إلى الخيرات، ومن الذين ردهم النبي عليه الصلاة والسلام لصغرهم جابر بن عبد الله، وكذلك البراء بن عازب، وكذلك زيد بن جارية، وكذلك سعد بن غيثمة، هؤلاء وكذلك ابن عمر ردهم النبي عليه الصلاة والسلام لصغرهم. وأبو موسى الأشعري، وهذا بارك الله فيكم أبو سعيد الخدري، حينما ذهب به أبوه للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول هو كذا وكذا، يريد أبوه أن يخرج معهم إلى غزوة أحد، فرده النبي عليه الصلاة والسلام، وأبوه مالك استشهد في أحد. وهذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حصلت فتنة في المدينة، وقد ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيرة، وكذلك في سير أعلام النبلاء، وكذلك في العبر وشذرات الذهب. حصلت قصة في المدينة، فتنة عظيمة، فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه دخل غارا، وهذا الغار كان في رجل فخرج هذا الرجل فوجد رجلا شاميا فقال ألا أدلك على رجل تريد أن تقتله؟ فدله على الغار. فلما وصل إلى باب الغار هذا الشامي فقال له أخرج. قال أبو سعيد لن أخرج. وأبو سعيد معه سيف على عاتقه وقال له إن دخلت سأقتل. فدخل هذا الشامي فلما دخل عليه وضع السيف فقال أبو سعيد تبوء بإثمي وإثمك وتكون من أهل النار. فقال له أنت أبو سعيد الخدري؟ قال نعم. قال استغفر لي غفر الله لك. فخرج. انظر في الفتنة. ولذلك قال أهل العلم في الفتنة التي لم تظهر وإلا لا بد أن تقف مع أهل الحق. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه من حفاظ وأحاديثه 1170 حديثا من الحفاظ رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قال إن رجالا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام فيه من الكرم فأعطاه ثم أعطاه حتى نفد ما عنده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حين أنفق ما عنده لم يكن عندي من شيء أدخر عنكم، أي ما يكن عندي من شيء أن أخفيه عنكم وأدخره لنفسي، كما تعرفون من كرم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ومن يستعفف يعفه الله. إذا استعففت الله سبحانه وتعالى يعينك على ذلك، تكون عفيفا في جميع أمورك من النساء وغير ذلك، تكون عفيفا ولا تأخذ من الأشياء التي تكون سببا لعدم عفتك، كما أنتم تعرفون من أعداء الله عز وجل كم ينشرون المنكرات ويبثون الأجهزة الخليعة إلى غير ذلك. فلذلك لن تستطيع بعد ذلك أن تصفر نفسك وأن تعف نفسك، ولكن إذا بالغت بالعفة فإذا لم تستطع أن تتزوج فعليك بالصوم، فعليك بالصوم. وإن تيسر لك الزواج انتبه أنك تؤخر هذا الزواج حتى أنتهي من دراستي أو أنتهي من كذا وكذا، بل عليك أن تبادر في الزواج ما دام أنه قد يسر لك، سواء من أبيك أو من أخيك أو من صديقك، من أي إنسان يريد أن يزوجك فلا ترد هذا الزواج. وإذا لم يتيسر فكما سمعت فعليك بالصوم، وعليك أن تدعو الله عز وجل أن ييسر أمرك. ومع ذلك نحن ننصح الولاة عليهم أن ييسروا هذا الأمر، وعليهم أن يراجعوا أنفسهم بين الوقت والآخر. ولقد حصل لكثير من أهل الخير أنهم زوجوا بناتهم باليسير من فضل الله عز وجل. فمن ذلك شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، هو الذي زوج بنتيه لطالبين ما أخذ منهما شيئا، بل هو الذي قام بنفقتهما وما يحتاجون إلى ذلك وغير ذلك. بل قبله عمر بن الخطاب حينما ذهب إلى أبي بكر إلى عثمان رضي الله عنه وقال أريد أن أزوجك ابنتي، فقال عثمان ليس لي بحاجة، فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فسكت أبو بكر، فأخذ في نفس عمر لأنه لم يرد الجواب. فلما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام قال له عمر: لعلك وجدت بنفسك؟ قال: نعم. قال: لأنني كنت قد سمعت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرها، وأنا أريد ألا أفشي سر النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يتزوجها لتزوجت بها. وهكذا كثير من السلف. فأنت عليك أن تنظر لبنتك أو لأختك من الحفاظ أو من المستقيمين أو من المحبين للدين. هكذا علينا جميعا أن ييسر هذا الأمر، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، يكون غنيا لا يتطلع لما في أيدي الناس. نعم تستغني، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. عليك أن تستغني، وعليك أن تستغني بالله عز وجل، ولا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. إذا بالغت في المصابرة وصبرت على طاعة الله عز وجل، وصبرت على عدم معصية الله عز وجل، وصبرت على أقدار الله سبحانه وتعالى، هكذا أيها المسلمون، فنحن في أمس الحاجة إلى الصبر. فإذا صبرت نفسك، وهذا الصبر إما أن يكون اكتسابا تكتسبه بالتجارب، وكذلك من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في سيرة السلف الصالح، هذا يكون اكتسابا، وإما أن يكون جبليا، الشخص يكون مجبولا على الصبر مهما أتته من المصائب إلى غير ذلك، فهو مجبول على الصبر، لا يسب ولا يشتم ولا يسخط، وهذه الصفة حميدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. انظر المؤمن، سواء إن أنعم الله عليه بالصحة والعلم والحفظ وكذلك المال إلى غير ذلك، فهو على خير، يفرح بذلك ويشكر الله عز وجل على هذا. وإن ابتلي بشيء من الأمراض أو غير ذلك صبر، فالمؤمن في خير، بخلاف غير المؤمن، تراه يسخط، تراه يسب، تراه يشتم. هذا إن أصيب ببلاء، وإن أصيب بمال أو جاه، استعمل هذا نقمة عليه، يفتخر على الناس ويتكبر على الناس إلى غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وليس عليه ذنب. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما يصيب المسلم من غم ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله عز وجل من سيئاته. عليك أن تصبر نفسك يا عبد الله في جميع أمورك، فالصبر كل واحد محتاج إلى هذا الصبر. والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب، وهذا من فضل الله عز وجل. فكل فرد منا في أمس الحاجة إلى الصبر. وأنت إذا تعلمت العلم، يحصل بعد ذلك صبر، لأن العلم يكون، أنا أعني بالعلم الشرعي، العلم الشرعي يزيد الإيمان، ولذلك تصبر مهما كان الأمر، لا تتنازل عن دينك، ولا تسب أحدا، ولا تشتم أحدا، ولا تسخط، ولا تتكبر. لماذا؟ بسبب علمك وبسبب زيادة إيمانك مهما كان الأمر، وتدعو إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى خير، وتعرف الحق فتتبعه، وتعرف الباطل وتجتنبه. هكذا أيها المسلمون، ولذلك نحن نحث أنفسنا وكذلك الشباب وكذلك الكبار يأخذون قسطا من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أن يحفظوا آية فهم على خير. وكذلك الشباب عليهم أن يقبلوا على ما ينفعهم في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأن الحفظ على الصغار كالنقش على الحجر. احفظ كتاب الله وما استطعت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذكر لنا قصة حتى تعرف يا عبد الله كيف أهل الباطل، حتى تعرف كيف أهل الباطل يريدون أن يستمروا على باطلهم وأن يؤسسوا هذا الباطل ويستمر هذا الباطل. إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذكر أن ملكا من الملوك كان عنده ساحر، فلما كبر هذا الساحر فقال للملك: أريد أن تأتيني بغلام حتى أعلمه هذا السحر. انظر يا عباد الله، يريد غلاما ذكيا، لأن الغلام الصغير يتقبل كل ما يلقى إليه ويكون بعد ذلك حافظا لهذه المعلومات، ولذلك يسهل عليه ما ألقي عليه. فهكذا أيها المسلمون، ولذلك الملوك لا يزالون يستعينون بالسحرة من قبل أو من بعد حتى في زمننا هذا. ولذلك نحن ننصح السحرة بالتوبة إلى الله عز وجل، أن يتوبوا قبل أن يموتوا أو قبل أن يؤخذوا، لأن الوالي إذا أخذه يقتل، أما إذا تاب قبل أن يؤخذ فالتوبة تجب ما قبلها. وكذلك الولاة أو من استعان بالسحرة فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل. هكذا أيها المسلمون، لأن هذا الساحر يعتبر كافرا كما قال: والسحر حق وله تأثير، ولكن بما قدره القدير، أعني من التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. هكذا أيها المسلمون، ومع ذلك يطلب من هذا الملك أن يأتي بغلام من أجل أن يتعلم هذا السحر، لأن الساحر إذا مات انقطع سحره، ومع ذلك يريد أن يستمر هذا الشر. ومع هذا استجاب هذا الملك لهذا الساحر فأرسل غلاما من أجل أن يتعلم السحر، فبينما هو كذلك إذ وجد على طريقه رجل راهب عابد عنده علم وعنده خير، فاستمع إليه فأعجب بهذا الكلام. ولذلك لا تستغربوا يا عباد الله من المنفرين عن الحق، لأنهم يريدوا ألا يسمع الناس الحق ويعرفون الباطل، ولكن ليس لك استطاعة مهما حاولت، لأن القلوب بين أصبع من أصابع الرحمن، يهدي من يشاء. جابر المطعم حينما أراد أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام وقد وضع على أذنيه بارك الله فيكم من القطب من أجل ألا يسمع، وقد أخبروه وقد أخبره قومه أن هذا سيسحره، ومع ذلك حينما ذهب لن يستطيع، كلما شد لن يستطيع حتى سمع سورة الطور من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كاد قلبي أن يطير وكان سببا لإسلامه. هكذا أيها المسلم، فعلينا أن نوطن أنفسنا للخير وأن ندل الناس إلى الخير وأن نحذر الناس من الشر، ومن فضل الله عز وجل لقد حصل الخير الكثير من فضل الله عز وجل. كم شرور كانت في الساحة، شرور ظلمات بعضها فوق بعض، وهدى الله الناس إلى الحق وتابوا إلى الله وعرفوا أنهم كانوا على باطل. إلى غير ذلكم، كان أحدهم يذبح للجن وذاك يذبح أمام العروسة يخاف عليها من الجن، وذاك يستعن بالعيدروس، وذاك ابن علوان، وذاك وذاك إلى غير ذلكم. وخاصة كان معشش في النساء، كان معشش هذا الشرك والأباطيل في النساء. تذهب إلى المشعوذ، لك ماذا أصبت بعين وامرأة عريضة القامة أو طويلة القامة عريضة الهامة، نجمك الحمل، الزهرة، عطارد، إلى غير ذلك من الأكاذيب وكذلك من الشركيات. فمن فضل الله عز وجل قد استفاد ناس من فضل الله عز وجل بسبب نشر الخير وباقي بقايا من الأباطيل، وكما ذكرنا قبل من الأجهزة، وهذه التي تبث الشر في أوساط المجتمع فيحصل الشر المستطير. هكذا أيها المسلمون. ومع هذا الغلام الشاب حينما مر ومر على، فإذا جاء الوقت أخبرونا يا أخو. طيب نعم، هكذا إذا جاء الوقت نعم. فماذا هذا الشاب حينما مر على هذا الراهب العالم سمع منه فأعجب بهذا الكلام وهو على طريقه. فيوم من الأيام وجد حيوانا قد صد الناس لن يستطيعوا أن يمروا، فأخذ حجرا وقال الآن أريد أن أختبر من أحب إلى الله عز وجل، هل هذا الراهب أو هذا الساحر. فأخذ حجرا وقال اللهم إن كان الراهب أحب إليك أن تقتل هذه الدابة، فمات. فمشى الناس، فلما ذهب إلى الراهب وأخبر قال له أنت صرت أفضل مني وأنك ستبتلى. انظر يا عبد الله، أنت إذا علمت علم لله عز وجل، وافتخر وافتخر إذا وجدت من طلاب أبرز منك، لأنك لا تريد إلا الخير. ومع ذلك ما قال هذا الغلام سيكون أفضل مني إذا لا تأتي، لا، فرح بذلك، لكن ومع ذلك قال له أنك ستبتلى. وكان إذا تأخر عند الراهب وذهب إلى الساحر ضربه، لماذا تأخر؟ وإذا رجع إلى أهله ضربوا، لماذا تأخر؟ فقال له الراهب قل له حبسني الساحر وحبسني أهلي في هذا الأمر. ومع ذلك استمر على ما هو عليه من الخير، وكان يداوي المرضى والعميان بالدعوة، يدعو الله. فكان في جوار الملك وزير، وكان قد أصيب بالعمى، فحينما سمع بذلك ذهب إلى هذا الغلام وأعطاه من الهدايا النفائس وغير ذلك، وقال سأعطيك كذا وكذا إن أنت رديت إلي بصري. ماذا قال؟ قال إنما هو الله عز وجل الذي يرد عليك بصرك. ومع ذلك أخذها فرصة هذا الغلام حينما أتى إليه كان سببا لإسلامه وإيمانه، وكانوا صادقين حينما عرف هذا الحق، سواء الغلام أو هذا الوزير كانوا صادقين، ما في هناك تلاعب. ويقول أنا سأقول كذا وبعد ذلك سيتبعني هذا الغلام أو ماذا، كان صادقا الغلام، وكذلك كان هذا الوزير صادقا حينما آمن واستقر إيمانه في قلبه، صار داعيا إلى الله عز وجل. وكذلك أنت تجعلها فرص، إذا أتى شخص يستفسر منك فتدعوه إلى الحق وتبين له الحق وتحذره من الشر. وكذلك نحن قد نصحنا القراء الذين يقرؤون على المرضى لا يجعلونها تكسبا للأموال، الفترة الصباحية كذا والفترة المسائية كذا والجلسة الخصوص كذا، همه كيف الناس يأتون من أجل المال، لا تجعلها، اجعلها دعوة إلى الله. يأتيك المريض ويكون قاطعا للصلاة مثلا، تدله وتحذره من ذلك، الصلاة ركن من أركان الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر، بين الشرك والكفر تلك الصلاة، هذه الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم من الإيمان، إلى غير ذلك، سواء من الرجال أو من النساء. كم من امرأة تأتي وعندها من الحروج ما الله بها عليه، حرز ورقة على رأسها وعلى عضدها وعلى كذا وكذا، وكذلك قد أعطاها المشعوذ أنها يسقط الحمل، أعطاها ورقة، وأنها تترائي رؤيا بالليل مفجعة، أعطاها ورقة، المهم حالتها كلها أوراق، قلبها معلق في الأوراق، قلبها معلق في الجن والأشجار والأحجار، فأن تكون سببا لهدايتها وسببا لتعليمها الدين، مع ذلك يكون مع محرم، أنت تكلم المحرم والمحرم هو الذي يكلمها إلى غير ذلك، وتنشر الكتب المفيدة بالأذكار وغير ذلك، فتجعلها دعوة إلى الله عز وجل. ولا حرج أنك تأخذ بعض الشيء إن احتجت. فانظر هذا الغلام أخذها فرصة دعوة إلى الله عز وجل. فلما ذهب الوزير إلى الملك، وهذا الملك يدعي الربوبية، فقال من الذي رد عليك هذا البصر؟ قال ربي. قال وهل لك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. انظر فيه، انظروا على الابتلاء، انظروا إلى الملوك لا يبالون، لا يبالون بالمجتمع، ومع ذلك أخذه وعذبه حتى دله على الغلام. ثم جاء الغلام وعذبه حتى دله على الراهب، فلما جاء عذبه من أجل أن يلجأ عن دينه، ومع ذلك أخذ من إشارة، انظر أمامه، ووضعه على مفرق رأسه وقطعه نصفين، ولا ومع ذلك وهو صابر محتسب لله عز وجل، ومات على دين الله عز وجل، ولم يخاف مما عمله هذا الملك أمامهم على أساس يخوفهم وقطعهم نصفين، ومع ذلك رجع إلى الوزير وعذبه وأخذ منشارا وقطعهم نصفين. انظر، وأراد الغلام أن يعتبر بذلك، ومع ذلك الغلام أخذه وأرسله مع أقوام للملك فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فإن رجع عن دينه وإلا ارموا به من أعلى انظر وهو يمشي معه. فلما وصل إلى أعلى الجبل قال اللهم أكفينهم بما شئت. فتزلزل الجبل فالجبل رمى بهم ومع ذلك ما قال والله فرصة خلاص أهله، لا، رجع إلى الملك. والله عز وجل هذه تعتبر كرامة لهذا الغلام، استجاب الله دعاءه كما سمعت لشفاء المرضى ومع ذلك تزلزل الجبل ورمى بالفرصة. ولذلك الله عز وجل إذا لجأ الإنسان واضطر فإن الله عز وجل يستجيب دعاء حتى الكفار، مع أن الله عز وجل عالم بما أنهم كفار، لكن ومع ذلك يستجيب الله دعاء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم شكرون. فلذلك هنا تستفيد مسألة، الذين كانوا إذا حصل القحط وأخذوا شاذا وذهبوا بها إلى القبر الفلاني وذبحوه أو الشجر ودعوا الله ويظنون أنه بسبب هذا القبر، لا تدري إلا والمطر ينزل في الحال بسبب لجوئهم ومضطرون لأنهم كانوا العمد على الله ثم على أموالهم مما يقوم، ما عندهم هناك أي سبب، عندهم لجوء إلى الله، فالله عز وجل استجاب لهم. ليس معنى ذلك أن هذا إقرارا أنهم على حق، لأن هذا يعتبر شرك، لأنهم يعتقدون بالقبر أو بالحجر مع ذبح الأشياء إلى غير ذلك. الآن الناس يستسقون، ما هي ذاك الحرقة، هذا عنده بومبة وهذا عنده سيارة وهذا عنده كذا وهذا كذا، المهم هذا. لكن كما سمعت من اللجوء، وكذلك إذا اضطر الإنسان ودعا الله فالله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء، يستجيب دعاء. فهذا تعتبر منقبة وكرامة لهذا الغلام، رجف الجبل وأنقى ورمى بهم وأتى إلى أيام قال كفان الله، فأخذه مع قوم في قفور أي سفينة، قال إذا وصلتم إلى وسط البحر إما أن يلجع عن دينه وإلا الموت. مجموعة وهو يمشي. فلما وصل إلى البحر قال اللهم اكفينيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة وغرقوا. ورجع هذا الغلام إلى الملك، إذا صار الملك هذا عنده انزعج، وصار الناس ينظرون، غلام تحدى هذا الملك الذي هو يدعي الربوبية ومع ذلك لن يستطيع أن يؤثر على هذا الغلام، وهم يتطلعون كيف الخاتمة إلى غير ذلك. ومع ذلك هذا الغلام أخذ فرصة وقال له لن تستطيع أن تقتلني إلا إذا أتبعت خطتي. هذا الملك في أمس الحاجة لذلك وهو يفرح بذلك، ما هي الخطة، يريد أن يتخلص من هذا الغلام. انظر، يريد أن يتخلص واحد، كيف بالأمة الإسلامية لو اجتمعوا وكانوا يدا واحدة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إذا كان يزعجهم قلة في المساجد يصلون وكم يلمزونهم من الألقاب أنهم عملاء وأنهم كذا وأنهم إرهابيون وأنهم كذا وكذا، قلة قليلة وقليل من عباد الشكر. كيف لو كان المسلمون ماذا معتصمين بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح. ولذلك علينا أن نتمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح. هل لك أنك تموت على الحق ولا تخاف إلا الله عز وجل؟ لا تخاف من فلان ولا تخاف من فلان، خاف من الله، راقب الله، نعم اصلح بينك وبين الله، وادعو إلى الحق، وحذر الناس من الشر، وابتغ بذلك وجه الله عز وجل. انظر واحد خلخل المملكة، خلخل الملك الذي ادعى الربوبية، واحد مفرد، واحد مفرد، ومع ذلك صار داعيا إلى الله عز وجل، تعلم العلم وعمل بالعلم ودعا الناس إلى العلم والخير والنور، ومع ذلك يريد هذا الملك أن يتخلص من هذا الغلام في أي طريقة، ومع ذلك قبل هذه الخطة. قال أن تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من جنانتي وتقول بسم الله رب الغلام، فإذا عملت هذه الخطة فإنك ستقتل. وكان يظن أنه سيرتاح، فحينما جمع الناس في صعيد واحد، مكان واحد، والناس قد اطلعوا ما يعمله الغلام مع هذا الملك، ومع ذلك جمعهم في صعيد واحد وأخذ سهما من كنانته وقال بسم الله رب الغلام، فوضع على صدره كمان. فماذا حصل؟ قال القوم آمنا برب الغلام الذي كان يخشى منه، وقع فيه. وهذا الغلام كم يجمع الناس، كم يجمع، إذن أخذها فرصة، ومع ذلك جمعهم في صعيد واحد. وهذا الملك كان يريد أن يتخلص وأن يرتاح، لأنه يظن أن ما في إلا هذا الغلام. مثل كثير من الناس تأتيهم الأمراض النفسانية، أو يأتيهم القلق، وتأتيهم الأمراض بسبب بعدهم عن دين الله وعن هدي الله، ويريد أن يتخلص من هذه الحياة، يريد أن يتخلص من هذه الحياة، ويظن أنه في عذاب، ومع ذلك يباشر نفسه أن يقتل نفسه، أو يخنق نفسه، أو يسمم نفسه، ويريد أنه يرتاح. لا، ما ترتاح يا عبد الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، يجأ بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده في نار جهنم يتحسى خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يترداها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، كما في الصحيحين من حديث ابن هريرة. فهذا يريد أن يتخلص، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهو كما سمعت يريد، لأنه قد تطلع ويريد الأمور بسبب جشعه وبسبب تلهفه، ما عنده صبر على ما قدر الله عليه، ما عنده صبر ولا يلجأ إلى الله عز وجل ويتمسك بدين الله عز وجل، فيريد أنه يتخلص من الحياة. فكما سمعت، فهذا الملك أراد أن يتخلص من هذا الغلام، ولكن وقع ما هو أشد، آمن الناس وليس به دلالة على الشخص الذي ينحر نفسه ويقتل نفسه، الذي يأخذ من القنابل وكذا ويذهب إلى 5 أنفار أو 10 أنفار وهجر نفسه، هذا يعتبر قاتل نفسه. ولذلك ارجع ما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رياض الصالحين عند هذا الحديث، وبين أن هذا يعتبر قاتل النفس. كيف أنه يكون شهيدا؟ قال ولكن إذا كان مؤولا وهو أخطأ لكن بسبب الإثم ما يكون آثم بسبب تأويله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر لكن لا يكون شهيدا. لابد أن تعرف هذا يا عبد الله، هذا قد وقع في المجتمع وظنوا أن هذا مسلم. ولذلك في شرير ذكر أهل العلم هذه المسألة، وهذه المسألة ترجع إلى أقرب مرجع وهو رياض الصالحين شارح ابن عثيمين في الباب الثاني أو الثالث في كتاب الصبر، وعند هذا الحديث وبين ووضح هكذا، لأن هذا الغلام يعتبر مجاهدا في سبيل الله، لأن الذي جاهد الجهاد المشروع فله، لأنه يقول كما قال ابن تيمية أنه لم يقتل شيئا، هذا الغلام ما خسر شيئا. لماذا؟ لأنه سيموت سواء عاجلا أو آجلا. فلذلك حينما أخبر الملك انظروا بعد ذلك البلوى كيف أتت على المسلمين، فقال لهم لزبانيته شق الأرض وأجد عليها النيران، فمن لم يرجع عن دينه فاغذبوه فيه. انظر اغذبوا فيه ما يبالون. هذا الحكم يا عباد الله عليك أن تتنبه، هذا الحكم صار متغلغا في قلوبهم. كم من إنسان قتل أباه، كم من إنسان قتل ابنه بسبب هذا الملك. ومع ذلك لو يبني العالم مع ذلك مثلا المجموعة أو في بلد، فلما شق الأقاديد فمن لم يرجع عن دينه قذفوه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لا تدري إلا والله عز وجل يجعل من يثبتك إذا كنت على الحق. فجاءت امرأة وعندها صبي صغير فتأخرت خافت على ابنها، أنطق الله عز وجل هذا الغلام الصغير، قال يا أمة اصبري أنت على الحق، أنت على الحق. غلام ثبتها وتكلم ونظر. ولذلك كما قال أهل العلم وهو مما نطق في الصغر عيسى بن مريم، وكذلك غلام جريج، هذا الغلام حينما أتى بنو إسرائيل وأرادوا أن يهدموا مال صومعته وقد قالوا يريدوا أن يفتنوه، فأرسلوا له بغيا، فلما أبى مكنت نفسها من رائغة، فلما وضعت من الذي عمل به؟ قالت جريج صاحب الصومعة وهو يصلي عابد. فلما أتوا إليه أخذوا مالك مالك، قالوا أنت عملت بهذا المرأة وهذا الغلام ولك. قال انتظروا حتى أصلي ركعتين. فلما صلى قال للغلام من أبوك؟ شوف طفل صغير ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال أبي فلان الراعي وقد هدموا الصومعة، ومع ذلك قالوا يريدون أن يبنوا له الصومعة من الذهب والفضة، قال لا ردوها كما كان. وكذلك امرأة كانت تمشي وعندها غلام صغير في ثديها، فوجدت جارية يعذبوها، أنت عملتي؟ وهي تقول لا. قالت اللهم لا تجعل ولدي مثل هذا، ترك الضر الثدي وقال اللهم اجعلني مثله. والله شيء غريب، مر رجل عنده الهيئة الجيدة والخير وكذا وكذا، قالت اللهم اجعل ولدي مثل هذا، تركت يدي وقال اللهم لا تجعلني. فقامت تتكلم معه، قالت تلك مظلومة، مظلومة يقول بعدي وبعدي ولا تفعل، وهذا رجل متكبر. هكذا أيها المسلمون، فعلينا أن نعتبر بهذا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فعليك أن تصبر نفسك على الطاعة وعلى العبادة وعلى الخير، وتعلم الناس بالرفق واللين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل من الله عز وجل أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأحببنا أن نزوركم في الله عز وجل، هناك تحصل المحبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو على الأبواب جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.